اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. قلنا في المعنى الحتمي مطالب الثلاثه، الاول في الجمله المستمر من الحلقه الثانيه في بيان المراد من المعنى الحتمي في اصطلاح الاصول، والمطلب الثاني في بيان النظريات في حقيقة المعنى الحرفي والنظريات المذكورة كما أشرنا في الدرس السابق هي ثلاثة. ذكر المصنف منها نظريتين، الأولى التي اختص بها صاحب الكفاية الأخ ابن خراسان رحمه الله عليه، حيث قال بأن لا فرق بين معنى الحرف والمعنى الاسمي، بين المعنى الحرفي والاسمي إلا باللحاظ، واللحاظ شرط في الوضع وليس جزءا في المعنى الموضوع له. بعد تصوير المسألة بأن الألفاظ التي تشترك في معنى وهي التي عبر عنها بالمتوازية مثل في والظرفية وإلى والانتهاء وما شاكل، هذه الواضع بالخيار بعد كون اللحاظ لا بد منه، فهو بالخيار بين أن يجعل اللحاظ جزءا أو يجعله شرطا، وحيث أن الجزئية يلزمها إشكال ولازم فاسد وهو كون المعاني جميعا ذهنية ولا تكون خارجية، لأن ما هو مقيد بالذهن فهو ذهني، فيتعين الخيار الثاني وهو أن يكون اللحاظ سواء كان الآلية أو الاستقلالية يكون بنحو الشرط. وبالتالي فاستعمال المستعمل إن استعمل اللفظ فيما وضع له فهو حقيقة مع شرطه فهو حقيقة، وإن استعمله في غير ما وضع له مع مصححا فهو مجاز، وإن استعمل فيما وضع له من دون شرطه فيسمى بحسب كلام الآخر استعمال بلا وضع، هو حقيقي ليس مجازا وليس خطأ لأنه فيما وضع له، ولكن بما أنه خلاف الشرط فيكون من الاستعمال بلا وضع. هذا بالنسبة لكلام الآخر. أما النظرية الثانية وهي نظرية المشهور بكل ما عدا الآخر ومنهم المصنف أيضا تبنى هذه النظرية وقال بأن اللحاظ جزء في الموضوع له، بأن يكون لفظ في موضوع لمعنى مركب من الظرفية في من الظرفية واللحاظ الآلية، والظرف أو الظرفية موضوعة لمعنى الظرفية مع لحاظ الاستقلالية عليكم السلام، فيكون بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي تباين ومباينة تامة لا مثل ما ذهب إليه الآخرون من اختلاف في اللحاظ فقط. وهذا البيان بشكل مبسط يأتي تفصيله في مقام الاستدلال ومناقشة الاستدلال على هذه الدعوة، دعوة المشهور، والرد الذي يذكره المصنف أو يشير إليه المصنف لصاحب الكفاية. فحاصل ما وصلنا إليه أن في حقيقة الحرف نظريتان، الأولى التباين التام وهي نظرية المشهور، والثانية هي الاتحاد في المعنى والاختلاف في الشرط فقط. طبعا البعض يعبر عن كلام الآخر بأنه بنحو الترادف، هو لم يعبر ترادف، وفي التحقيق أمام عند المحققين ليس قصد الآخر للترادف، ولذلك لم يلتزم بصحة وضع أحدهما بدل الآخر، لأن الترادف هو ألفاظ متعددة والمعنى واحد، الآخر لم يقل بالمعنى الواحد، فإن الشرط يغير المعنى، فالمعاني متغيرة باعتبار الشرط وإن كانت هي متحدة من حيث الذات. ولذا ما يقال أحيانا من إشكال على الآخر، وهو أجاب عن هذا بأنه لا يصح وضع أحدهما إن كان بينهما ترادف، فيفترض أن يصح وضع أحدهما أو إبدال أحدهما بدل الآخر، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الترادف إذا كان الاتحاد في المعنى من جميع الجهات كلفظ أسد وغضنفر نفس الذات الواحدة، أما في مثل ألفاظ الحروف وما يوازيها من الأسماء حيث الاختلاف في الشرائط، فان الواضع وضع هذا اللفظ لمعنى بشرط اللحاظ الآلي في الحرف وبشرط اللحاظ الاستقلالي ومخالفة الشرط، هذا لا يعتبر استعمال في موضع له تمام بتمام لحاظ الواضع. واضح ان شاء الله. قال المعاني الحرفية. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، هذا إشارة المطلب الأول اللي بيناه، لأنه هناك اصطلاح في النحو وفي الفلسفة وفي الأصول. طبعا لا يتصور بأنه هذه المعاني أو هذه المصطلحات متباينة بشكل تام فيما بينها، وإنما هذا الذي يذكر في المنطق من أن علاقة الحروف بالمعاني بالوجود الخارجي هي علاقة الوجود اللفظي بالذهني بالخارجي، بمعنى أن الحروف ألفاظ الحروف في ومن تدل على معنى، الحروف التي هي عند النحاة تدل على الحروف التي هي عند الأصولي، والحروف التي هي عند الأصولي إنما هي أخذت واستنت واستوردت من الخارج اللي هو الحرف الفلسفي. وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له.
الوضع يعني؟
بلي؟
البدء الوضع؟
منذ البدء؟
أي.
لا يعني التفتنا إلى وجود هذا الاختلاف أو التداخل بين الأسماء والمعاني والحروف المتقابلة.
شيخ، بين المصطلحات في المعنى قولي يكون؟ يعني نحوي منطقي
فلسفي، مو مهم تصور طولي او عرضي، المهم ان هناك حيثيات ثلاثه، كل علم اخذ حيثيه معينه في الوجود الخارجي. اكو يعني اذا تضرب بالدقه ترتب طولي يصير هكذا، انه ما في الخارج هو وجود حرفي او اسمي اخذت منه صور ذهنيه معاني ذهنيه، فصار عنده معنى اسمي ومعنى حرفي، عبر عنه بألفاظ في مقام البيان في مقام صياغة القضايا، فصار هناك لفظ حرف ولفظ اسم. واضح السيدة؟ واضح. إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر سابقا، يعني في حلقة سابقة، ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان، وقلنا باعتبار أن الاتجاه الثالث اللي هو لعله لضعفه لعدم تماميته لم يتعرض إليه المصنف وكذا آخرون. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرفي هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتان، هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتان، ما عبر ترادف، وإن كان بعض يعبر عنه بنظرية الترادف لعله من باب التوضيح، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا، يعني اختلاف مو بالذات، بالذات هو واحد، وإنما الفارق والمميز بينهما مميز عرضي وهو الشرط، على اعتبار أن الشرط خارج عن حقيقة المشروط، طارئا وعرضيا يعني الفارق بينهما باللحاظ والشرط وهو خارج عن حقيقة المعنى الموضوع له. فلفظ من ولفظ الابتداء، فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم نعم.
يعني امس تكلمنا انه قلنا اذا كان الجزء يعني هو الفارق بيناتهم جزء، سوف تكون جميع المعاني الذهنية. طب لماذا لا نقول على التعبير هذا سوف يكون خلف هو الوضع واحد بينهما؟ لو قلنا الفارق هو
الوضع مو واحد، لا الوضع متعدد، لا أقول يقول بأن الوضع متعدد، يعني الوضع للحرف غير الوضع للإسم،
إن معنى الحرف هو نفس معنى الإسم،
بس الوضع متعدد، ماكو مانع أنه زيد نضع له أكثر من لفظ، شنو المانع؟
شرط داخل في حقيقة الوضع،
لا خارج، شرط في الوضع، لا لا لاحظوا الواضع في مرتبة المحينة في يوم المحين تصور الابتداء بشرط الآلية وضع له لفظ من هذا عملية وضع وهناك موضوع له وأكو واضع ما هو المعنى الموضوع له الابتداء بشرط الآلية وفي يوم آخر فتح مكتبة وجاء حضر نفسه لجضع وضع آخر فتصور الابتداء لكن بشرط الاستقلالية وضع له وضع ولفظ آخر وهو الابتداء فهناك وضعان يعني عمليتان للوضع
جيد عبر التعبير أنه المعنى سوف يختلف هنا المعنى في ذلك
أو ذاتا يختلف لكن أكو مميز عرضي وهو الشرط
خب شنو المانع لو قلنا ذاتا
لا هو المريد ذاتا في شنو المميز الذاتي الآلية والاستقلالية
اي اذا قلنا جزء صار جزء
الآلية والاستقلالية
اي نعم
فمعناته راح يصير اللحاظ جزء لانه الآلية والاستقلالية هو لحاظ
اي وعليه شنو
يلزم ان يكون ذهني فقط ما وجود ذهني ما يصير خارج في حين احنا الذي نضع له يكون بالحال الخارج احنا اللي نضع له زيد طبعا كلام عن الحرفية نفس الشيء الكلام مع الاسمية الحرفية والاسمية على حد سواء فعلى الاخر اذا على تتفضلون به لو كان الموضوع له هو زيد بشرط عفوا زيد مع لحاظ الآلية بما أن لحاظ الاستقلالية جزء في معنى زيد فراح يصير لفظ زيد موضوع علما فقط للصورة الذهنية مو لزيد الخارجي فإذا النادي هذا الخارجي يقول زيد يقول أنا مو زيد تواضعين زيد لذات زيد مع الاستقلالية مع لحاظ الاستقلالية اللي هو ذهني أنا مو زيد أنا جزء زيد واضحة الفكرة لو هاد بها توقف لو واضحة نعم هذا الإشكال يأتي على مبدأ المشهور كما سيأتي بيانه وتفصيله وكيفية الإجابة عنه احنا بالدرس السابق بينا بأن الواضع أمام خيارين إما أن يجعل اللحاظ الآلية والاستقلالية جزء وإما أن يجعله شرط صاحب الكفاية هرب من الجزئية للزوم هذا المحذور وقال بين شرط أما المشهور قالوا لا بالجزئية وبالتالي المباينة والاختلاف بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي اختلاف بنحو التباين لأن هذا جزءه الآلية وذاك جزءه الاستقلالية فحينئذ يرد هذا الإشكال وهذا يلزم أن تكون المعاني كلها ذهنية بعد ما بخارجية هذا بعد في طيات المطالب اللاحقة إن شاء الله سر توضيح إلى والجواب بل قال وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدأ منه إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين معنى الحرف يقول هذا الخارج هو بعد شنو ما متقوم بنفسه متقوم بين الطرفين وإذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود هذا اللي هو الوجود الحرفي في الخارج في الذهن له نحوان أيضا وجود استقلالي ووجود يعني يمكن أن يكون نفس المعنى الحرفي الوجود الحرفي وهو في الذهن معنى اسمي وأيضا يكون له معنى حرفي فتارة يلحظ بما هو ويسمى باللحاظ الاستقلالي وأخرى يلحظ بما هو حال قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي ويسمى باللحاظ الآلي ما أسمع
إذا كانت في الذهن
طيب
يكون مستقيم ولا يعتبر
طيب وإنما يعتبر مفهوم الحال هذا يجي بطلب يعني أنا أجلته حتى يصير في موضعه في موقع إذا أريد أبين كلام صاحب الكفاية على أتم وجهه 100% يعني نصب كل المطالب في المطلب الأول بحيث بعدين المطالب الأخرى نجي نقراها كلها نقول هاي تقدم هاي أشرنا إلى هذه كذا لا من باب التبويب والفهرسة وصاحب الكفاية هو ما ناظر لأنه راح يجعل كلامه كمطلب أول ثم اكو مطلب ثاني اكو مطلب ثالث. هو نظر صب كل ما يمكن ان يبين مطلبه في عباره واحده. سيد الشيخ هم جاب نظريته نظريه الاخر جعلها في البدايه، لكن احنا من باب فهرسه المطلب حتى يصير عندنا تداخل جعلناها بشكل مرتب من باب التوضيح فقط. سمعنا اليوم نصل او لا نصل اليه، اذا كان مطلب الاخر مو واضح عندنا نقحم هذه هذا المطلب، فراح اجعل الباب المقدمه اختصارا جدا توضيح فقط. بعد ما يجينا هذا مطلب الاستدلال كلام المشهور، اما الاتجاه الاول فين عليه هذا من يكتمل، بعدين راح تجينا اكو كلام طويل المصنف يجعله في مراحل، مرحله اولى ومرحله ثانيه. هناك سنذكر هذا المطلب اللي يتضح به كلام صاحب الكفايه في هذه العباره. لاحظوا يا هسه فقط من باب مقدمه حتى ليس المطلب بخفاء. ما في الذهن، ارجو الالتفات، ما في الذهن، كل ما في الذهن من تصورات هو مستورد منتزع من الخارج، اما مباشره واما بعد تحليل من تقشير وما شاكل على اختلاف النظريه. فزيد في الذهن هو عبارة عن صورة زيد الخارجي. زيد في الذهن هو صورة زيد الخارجي. الإنسان في الذهن هو صورة الإنسان الخارجي، ولكن بعد تقشيره، بعد تحليله، بعد على اختلاف في الفلسفة كيفية النظريات. فيرى الذهن زيد وعمر وخالد، يلتفت إلى وجود قدر مشترك بينهما، يجرد المشخصات لكل واحد واحد، فتبقى هناك حقيقة واحدة ويبقى شيء مشترك هو الإنسان. فيأخذ صورة في الذهن، يلتقطها، يثبتها أنه هذا مفهوم جديد انتزع. هذا بلحاظ المعاني الإسمية. بلحاظ المعاني الحرفية، الحرف كوجود خارجي يتقوم بغيره، لا يوجد مستقلا وإنما يوجد بغيره. وفي الذهن لا يتصور شنو بنفسه. مو قلنا المعنى الحرفي والمعنى الاسمي هما المعنى الاسمي ما يتصور مستقلا بنفسه من دون حاجة إلى شيء آخر، والمعنى الحرفي هو ما لا يتصور بنفسه إلا بتوسط شيء آخر. ففي الخارج عندنا وجود حرفي، لو ما عندنا وجود حرفي عندنا وجود حرفي من قبيل التفات الذهن إلى أن زيد في الخارج ذات له عرض مثل القيام، أو عرض مثل مثلا الطول، أو مثل البياض. فبالتالي عندنا ذات وهو زيد، وعندنا عرض مثل قيام. في الخارج بينهما اثنينية أو اتحاد. كيف حصل الاتحاد بين هذين الوجودين؟ القيام وجود، والذات زيد وجود. كيف صارا في الخارج واحد؟ صارا واحد ببركة وجود آخر، هو وجود حرفي، وجود حرفي، وجود رابط يربط هذا الذات، هذه الذات بهذا القيام. طب حينما يأتي إلى الذهن صورة ذات زيد وصورة قيام زيد، يريد الذهن أن يركب بينهما في مقام الحكاية، في مقام التصور أولا قبل الحكاية، يريد يتصور زيد القائم. الذهن ما عنده قدرة أن يتصور زيد القائم، لأن ذنو تصورين، ما يقدر الذهن يدمج تصورين بتصور واحد، يصير تصور واحد ما يصير اثنين. في حين هو أكو عندنا شنو؟ وجود قيام ووجود ذات زيد. فشلون بالذهن يوفق بيناتهم؟ واضح؟ فيضطر أن شو يسوي؟ ياخذ صورة لذات زيد، وصورة لمن؟ لذات القيام، وصورة للربط بينهما. هنا تأتي هاي المشكلة. يقدر الذهن أن يأخذ صورة لذات الربط بين القيام وزايد؟ لو ما يقدر، ولا ما يقدر. ليش ما يقدر؟ ليش ما يقدر؟ كود خلي بالك يعني. الوجود الخارجي أنا لله إما لهما هي وإما ليس لهما هي. الوجود الخارجي إما لهما هي وإما ليس له ما هي. ما لهما هي يمكن للذهن أن يتصور ذلك الوجود لكن بماهيته، فيكون للوجود الاسمي صورة ذهنية هي عبارة عن عين ماهيته، نفس ماهيته بناء على العينية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي دفعا وهروبا عن السفسطة. فيقال بالعينية بين الوجود الذهني والوجود، فزيد الذهني هو عين زيد الخارجي أو غيره، الإنسان الذهني عين الخارجي أو غيره عينه. إذا تقول غيره لازم نفس السفسطة، يعني لا نعلم الخارج، الشيء الخارج شيء وما في الذهن شيء آخر. بناء على عدم السفسطة لابد أن نقول بالعينية بين الذهن والخارج. العينية بماذا؟ بالوجود، ما عندنا إلا وجوده وما هي. إذا تقول العينية بالوجود لازم المحال، لأن الوجود هو عين الخارجية، الوجود يساوق الخارجية والخارجية والوجود يساوق التشخص، والوجود والتشخص والخارجية والوجود والتشخص هو عين الجزئية، كل هذه واحد. وكل منهما بشرطه، خارج بشرط الخارجية، جزئية بشرط الجزئية، ما نقدر. إذا انجرد الخارج عن الخارجية ما صار خارج. فالوجود الخارجي هل يمكن أن يأتي إلى الذهن يكون وجودا ذهنيا خارجيا؟ ما ممكن. فلا بد أن يكون الوجود بشرط الخارجية معلوما. إن شلون يصير نفس الوجود هو يجي إذا أجى يعني جردناه خارجيته ما صار خارجية بعد. فيلتجئ الذهن إلى حيلة عقلية فلسفية تحليلية، وهو أن شو يسوي؟ أن يأخذ أن يأخذ حد الوجود. نفس الوجود ما يقدر يأخذ، فش يأخذ حد الوجود. شنو حد الوجود؟ الماهية. فيأخذ عين الماهية يتصورها بالذهن، هذا في ما له ماهية. أما الذي ليس له ماهية كالوجود الحادث، الوجود الحادث له ماهية سيدنا؟ ليس له ماهية. ليش؟ في الخارج ما لا ماهية له أحد أمرين، إما وجود لا متناهي كالواجب تعالى بحيث لعدم تناهيه لا يحده حد، فلا ماهية له بمعنى الأخص، والفرد الآخر الذي لا ماهية له هو الوجود الذي لخساسة وجوده ولدنو مرتبة وجوده بحيث لا حد له. مرتبة وجوده من الدنو بحيث أشبه بعدم الوجود لكنه وجود. لماذا هكذا عبر عنه؟ لأنه حقيقته بالغير، حقيقته بالإسمية، بالإسمية الطرف الأول أو الطرف الثاني، هو متقوم بالطرفين. إذا جرد عن الطرفين كان عدم. حقيقته من عبر قول حقيقته وجوده بالطرفين، يعني بوجود الطرفين هو موجود، بعدم الطرفين هو بعد شنو؟
معدوم.
فالذهن إذا يريد لحظه يعني. خلي بالك كلمة، إذا الذهن يريد يعلم بالوجود الحرفي بما هو وجود حرفي، إما أن يأخذ نفس الوجود وقلنا هذا محال لأنه هو بعد وجود بشرط الخارجي، إذا أخذ الذهن بعد ما صار وجود بما هو خارجي، يريد يأخذ ماهيته. شنو هي ماهيته؟ حقيقته ذاته. إذا هي متقومة بالطرفين فش يسوي بعد؟ يجرد المعنى الحرفي، الوجود الحرفي يجرده عن الطرفين وما بقى شيء، يأخذه مع الطرفين ما صار شنو؟ وجود حرفي صار هو الطرفان. فش يسوي الذهن؟ هنا وقع في حيث ذهن، وقع في حيث بدن، في سوي في الوجود الاسمي اكو حيلة عقلية تحليلية، وهي شنو راح للماهي في مثل هذا الوجود، شنو يسوي في مثل الوجود الحرفي اللي ما له ماهي، ها شو يسوي؟ يريد يعلم، اريدك تعيش المشكلة شوي، يريد يعلم بالخارج بحيث لا تلزم السفسطة ولا يلزم الفارق الشاسع بين ما في الذهن وما في الخارج، لا يكون جاهل بالخارج ولا يكون يقع في محذور أن يأتي بالخارج بما هو إلى الذهن. فش يسوي بالحال؟
حتى على الوجود الحقيقي.
إيه، لكن هناك راح لما هي؟ أكو ما هي؟
لا، الوجود غير الذي ليس له ما هي، الوجود الحقيقي.
إيه نفس الكلام.
يعني
ما له ما هي؟ ما له ما هي، فهم اللي يدعي له بيشكون؟
فهم
الإشكال
نفس الشيء.
نفس الإشكال إيه؟ ما قلت الإشكال خاص بمعنى الحد، بس لأنه كلامنا هو طبعاً هذا أنا جاي أتكلم بخطوات جاي أسلسل لهنا، يعني أنا ملتفت وأريد أذكر فقط اللي يناسب بحثنا ومطلبنا، وإلا في كل نقطة 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 اللي دارسين بداية نهاية في كل نقطة نقطة اللي جاي أتجاوزها هي في نفسها بحث طويل عريض بمطالب تفاصيل حيثياتها والاهتمام به في الفلسفة، أما هنا ما يهمنا. أنا قاعد فقط أسلسل اللي أصل إلى نقطة بحثي، مو بالضرورة أنا نفتح المطلب على وهي مقدمة بما يناسب بحثي، واضح إن شاء الله. فهذه المشكلة كما تأتي في المعنى الحرفي في الوجود الحرفي أيضا تأتي في وجود اللا متناهي، لا يحدث حد في الوجود الاسمي الذي له ماهية، الذهن أخذ الماهية وحققت أنه هي العينية لآخره، فصار معلوم. بمن معلوم؟ زايد والكتاب وكذا، هذا بما المعلومة؟ معلومة بحقيقتها، بماهيتها، بحدها، مثل ما فد شيء مصمت، فد شيء ما عرفه، ما عرفه شيء، ما عرفه أسود وقبر، ما عرفه شيء داخل شنو، ما كل ما أحاول بجهاز سونار بعد هذا العظيم السيطرات ومشاكل أكتشفه، ما أقدر، ما يكتشف بكاميرا بنظارات، ما اكتشف، ما اعرف. وبالتالي شنو اسوي؟ اخذ له صوره بما هو على وضعه هيك حاله، فد جهاز معين، افد اله معينه سوداء اللون تصدر صوت، ما ادري تسمع حديثي، بس هو شنو ما ادري. يعني بعد العجز عن الدخول والوجود في حقيقته اضطر ان شو اسوي؟ ان اخذ من الخارج صوره من الخارج، هي شنو حقيقته ما ادري. فهذا الوجود وجود زيد، حقيقة وجوده ما أقدر، ما أعرف شو، فأضطر شنو أسوي؟ أخذ ما هي، أخذ حده. في جانب آخر ما هي ما مثل وجود الحد والوجود اللامتناهي، ما هي ما شنو أخذ؟ كيف أعلم به؟ هنا الذهن أيضا اكتشف حيلة أخرى، ما يقدر هذا الذهن سليم، مو شوي. بما أودع الله، مو عبارة الشيخ مظفر، بما أودع الله فيهم القدرة، قدرة عظيمة جبارة، بس كل يوظف بشكل صحيح ومنظم تفعيلة، اكتشف شيء آخر اصطلحوا عليه بالمفهوم الفلسفي، ذاك اصطلحوا عليه بالمفهوم الماهوي بعد مصارف ذلك كل الفرق، ذاك اللي كنا علمناه عن طريق ماهيته شو نسميه، وهو في الذهن بالخارج ماهية، في الذهن نسميه صورة للماهية، مفهوم ماهوي، مفهوم فمثل إنسان وزيد وجدار، هاي مفاهيم شنو ماهوية، يعني صورة للماهية الخارجية. هذا الذي ليس له ماهية أخذت له صورة على ما هو عليه أو علمناه بكيفية أخرى، صورة ليست هي الماهية عبر عنها بالمفهوم الفلسفي، يعني لا يحكي مفهوم وصورة ذهنية لما في الخارج، ولكن لا يحكي نفس الوجود الخارجي كالماهية، حد الوجود الخارجي كالماهية، وإنما يحكي كيفية وجوده، نحو وجوده، العقل مسلم بكيفية بنسبة من الخطأ في قراءة ذلك الوجود. سلم أكو خطأ، لكنه هذا بعد عجزه وعدم تمكنه من معرفة الشيء الخارجي على ما هو عليه التجأ إلى طريقة أخرى، هو المفهوم الفلسفي، نفس مفهوم وجود مفهوم فلسفي، فوق وتحت ونفس مفهوم ماهية، كلها مفاهيم شنو؟ مفاهيم فلسفية. هكذا حرف مفهوم أو نفس الحرف، نفس الحرف مفهوم فلسفي. فهناك صورة ذهنية للحرف الخارجي، لكن لا يحكي الوجود الحرف الخارجي بتمام حقيقته كما تحكيه الماهية. ما الماهية؟ لاحظوا وياي هذا الذهن هنا التفت، نفس هذا المفهوم الفلسفي من يجيبه إلى الذهن يتصوره لو ما يتصوره، إذا يتصوره انقلب اسمه، ما يتصوره سهو حللناها جبنا مفهوم فلسفي، يتصوره لو ما يتصوره، إذا يتصوره صار اسمي، إذا اسمي يعني يتصور بشكل مستقل، يعني ما صار معنى حرفي، إحنا نريد يكون معنى حرفي وبالذهن، معنى حرفي لا يتصور بنفسه وبالذهن، إذا تصوره بنفسه صار اسمي. طيب شلون بعد يتصور؟ صار نعم عاش في مشكلة، هو في الذهن عاش مشكلة، ابتلى جاء مفهوم ابتلى، فتصور مفهوم الاسمي، هو طبعا أول ما تصوره قلب اسمي قال هذا صار مفهوم اسمي، وما في الخارج حرفي، أو هذا الاسمي مو معنى حرفي صار معنى اسمي اللي هو سميناه شنو؟ مفهوم النسبة، مفهوم الرقي، مفهوم الوجود الحرفي، مفهوم الشيء، مفهوم النسبة. في مثالنا القيام وزيد، مفهوم النسبة الربطية بين زيد ذات زيد والقيام، هذا مفهوم النسبة، صار هذا معنى كلي، صار هذا مو جزئي، مو تشخص خارجي، فحين وصوله ومجيئه إلى الذهن انقلب إلى معنى الاسمي. الذهن هنا عاش مشكلة، يريد المعنى الحرفي. شلون إلى هنا واضح؟ فقال بما أن المقصود من المعنى الحرفي، هذا قال منه ذهن، ذهن يقول بما أن المعنى الحرفي هو ما لا يتصور مستقلا، فإذا أتصور المعنى الحرفي بما هو في المفهوم الحرفي، وهو في المفهوم الحرفي أنا بمفهوم الإنسان أتصور أفراد الإنسان، لو ما أتصور في الجملة يعني أتصور بوجه ما الإنسان، كاشف عن أفراده لو ما كاشف عن أفراده، تقول كاشف ومو كاشف، كاشف بنحو شنو في الجملة يعني بوجه ما، مو كاشف على نحو تمام الحقيقة، لأنه أفراده كل واحد له مشخصاته، بس من مفهوم الإنسان تقدر تعرف كل فرد من أفراد الإنسان ما هي حقيقته وهو الحيوان الناطقي، تقدر تقول أنا أكتفي في تصور المعنى الحرفي، أكتفي بوجود المعنى الحرفي في الذهن بما هو موجود ومتصور في مفهوم الحرف، مفهوم الحرف وهو اسمي ألحظه ألتفت إليه بما هو حقيقة أفراده. فصار عندنا في الذهن كم تصور للمعنى الحرفي؟ تصورات، مرة وهو اسمي، مرة وهو حرفي، يعني بعبارة أخرى هذا الوجود الحرفي، الوجود الرابط في الخارج، هذا الوجود الحرفي في الخارج في الذهن صارت له صورتان، مرة من حيث هو مفهوم النسبة، مفهوم الظرفية، مفهوم الاستعلاء والآخر، وهذا هو معنى الاسمي، لكن معنى الاسمي يحكي الخارج بنحو حكايته،
فلسفي مفهوم فلسفي ومعنى الحرف، اكو مفهوم الحرف واكو معنى نفس معنى الحرف، هذا غير موجود في الذهن بشكل مستقل، لان افتراض وجوده في الذهن بشكل مستقل خلف كونه معنى حرفي. احنا مفترضين معنى حرف يعني شو يصير؟ لازم يكون غير متصور بشكل مستقل. فللجمع بينهما صار شنو؟ الذهن يلتفت للمفهوم النسبتي بما هو مفهوم، هذا نعم، ويلتفت الى مفهوم النسبه بما هي في افرادها، بما هي حاكيه لافرادها، فيكون هو معنى الحرف. عليكم السلام ورحمه الله. واضح؟ هسه انا راح يتضح كلام الاخوان انه حينما يقول ما موجود في الخارج حينما ياتي الى الذهن فله لحاظان، مره لحاظاني مره لحاظ استقلالي. لاحظ وهذا المفهوم يدلان على مفهوم واحد منه من والابتداء، الفاظ تدل على مفهوم واحد، وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدئ به. في الخارج دائما هو شنو؟ وجود حرفي رابط ما إلى استقلالية، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. ماكو ابتداء في الخارج إلا وين يكون شنو؟ بمبتدئ ومبتدئ منه، فكون شنو؟ غير مستقل. وإذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود. علم النحوان من الوجود لهذا الوجود الخارجي الرابطي بلحاظ الذهن تلقائيا يكون له وجودان، فتارة يلحظ. شوف ليش المصنف او يعني هو نفس التعبير الاخر، ليش يعبر يلحظ؟ ليش ما قال هو وجودان، وجود الاول ووجود ثاني؟ يقول لا، هو في الذهن اما وجود واحد مو اثنين، معنى واحد، تصور واحد، لكن الحظه بلحاظ والحظه بلحاظ، والا هو بالذهن مو اثنين، اذا اثنين راح يصير يعني المعنى الحرفي مستقل بالذهن خلف فكونه معنى حرفي، وانما هو واحد يلحظه بلحاظين. واذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو في نفسه في ذاته ويسمى باللحاظ الاستقلالي، واخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي. يعني تارة يلحظ له في نفسه بما هو موجود ذهني، واخرى يلحظ بما هو مرآة وحاكي عن وجود الضبط الخارجي. صار واضح؟ ويسمى باللحاظ الآلي. وكلمة هذه اكتمل المطلب، هذا اللي وضحناه اكتمل، هسه نرجع المطلب نحكي اصول. وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الاول. الاخوان قاعد يتكلم يقول لفظ ابتداء لفظ كلفظ يدل على معنى، ما هو معناه؟ معناه الابتداء الملحوظ بلحاظ استقلالي، يعني باللحاظ هو في ذاته في نفسه، ولفظ من تدل عليه يعني على الابتداء ملحوظا باللحاظ الثاني الآلي. فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ، في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ. التفت هنا لا نقع في خلط، مع وحدة ذات المعنى الملحوظ مو الموضوع له، ذات المعنى الملحوظ اللي هو مو الخارج طبعا الذهن.
الابتداء
الابتداء ووضع من ووضع ابتداء، معنى الابتداء هو الموضوع له، لكن الابتداء مع لحاظ الآلية يدل عليه من، مع لحاظ الاستقلالية يدل عليه لفظ الابتداء، مع وحدة ذات المعنى الملحوظ معا. إلا أن هذا لا يعني، لاحظ منها راح تبدأ يدفع إشكالات، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه، هذا اللحاظ الآلي والاستقلالي لا يكون مقوما، لأن إذا صار مقوم يعني شو راح يصير؟ داخل في حقيقة المعنى الموضوع له جزء يعني. وليش أيها الأخوان ليش بتقبل أن يصير مقوم اللحاظ الآلي والاستقلالي؟ ليش بتقبل يصير مقوم؟ يقول لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا بعد ما لا وجود خارج. وإحنا المعاني الذهنية الريتها شنو؟ عندنا طرف علم نريد نبقيها بما هي في الذهن، لو نريد نتعامل مع الخارج كل ما موجود في الذهن ترى كله عبارة عن شنو؟ واسطة لفهم والتعامل مع الخارج. فإذا صار الوضع يلزم منه أن يصير تعاملنا فقط ذهني ولا يمكن التعدي إلى الخارج، هذا نقضي الغرض غير قابل للانطباق، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، وإنما يؤخذ بالتالي أيها الأخوة إذا لم يكن مقوما ولم يؤخذ جزءان فاللحاظ الآلي والاستقلالي كيف يؤخذ في المعنى الموضوع له؟ قال وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا مو جزءا قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع، يعني شرط في الوضع. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الآلي استعمال في معنى بلا وضع. فاستعمال الحرف في الابتداء إذا استعملنا من إذا استعملناه في الابتداء، لكن يا ابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي شو يصير؟ هذا حقيقي مجازي خطايا شنو؟ الاخوان يقول هاي على تقسيماتكم حقيقي ومجازي وخطا. انا عندي حاله ثالثه رابعه شو اسميها ما ادري، مستعمل في الموضوع له لكن استعمال بلا وضع، هذا شو اسميه؟ يقول شو اسميه عندكم؟ انا اسمي استعمال بلا وضع. ليش تبقى كون انا دخل في احد اصطلاحاتي؟ لا هو حقيقه كما عندكم، ولا هو مجاز كما هو في غير ما وضع له مع مصحح، ولا هو خطأ، وإنما استعماله بلا وضع. في خطأ يقول لا هو خطأ، هو مستعمل في الموضوع له لكن مع خلاف الشرط.
زين هذا ما يدل على أنه تقسيمه مخالف لله؟
طبعا هو قال أنا عندي تقسيم مخالف وعندي وجود مخالف وعندي أصول مخالفة، أنا خالف كل شيء، أنت أخذته جزء أنا أخذ شرط، واضح. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا وضع، لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة، لا استعمال في غير ما وضع له ليكون في غير ما وضع له ليكون مجاز مع المصحح وخطأ من دون المصحح. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، يعني أخذ اللحاظ مقوما لهما وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط كما ذهب الآخر، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج من الاختلاف الذاتي، وهو اختلاف ذاتي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي أدى إلى أن يكون اللحاظ مختلف على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى بعد بيان يعني مزيد بيان لنظرية آخر وكذلك نظرية المشهور في يأتي في مقام الاستدلال على نظرية المشهور وعلى رد نظرية الآخر يتضح المطلب أكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
طيب.